قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا وللحاضرين في بيان قول الله عز وجل عند قوله قلوبنا غلف، ذكر القول الأول وأن المعنى قلوبنا عليها غشاوة وغطاء فلا تفقه ما تقول يا محمد. قال ولم يصنع شيئا من قال إن المعنى أنها غلف، أنها غلف للعلم والحكمة، أي أوعية لها فلا نحتاج إلى قولك ولا نقبله استغناء بما عندهم لوجوه. أحدها أن غلف جمع أغلف كقلف وأقلف وحمر وأحمر وجرد وأجرد وغلب وأغلب ونظائره. والأغلف من القلوب هو الداخل في الغلاف، هذا هو المعروف في اللغة.
وحتى سياق الآية يدل على أنهم لا يفقهون، فهم ما قالوا قلوبنا غلف نفهم، أراد أن يبين أن كلامك غير مفهوم لا نفهمه.
الثاني أنه ليس من الاستعمال السائغ المشهور أن يقال قلب فلان غلاف لكذا، وهذا لا يكاد يوجد في شيء من نثر كلامهم ولا نظمه، ولا نظير له في القرآن فيحمل عليه، ولا هو من التشبيه البديع المستحسن فلا يجوز حمل الآية عليه. الثالث أن نظير قول هؤلاء قول الآخرين من الكفار قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، والأكنة هنا هي الغلف التي قلوب هؤلاء فيها، والأكنة كالأوعية والأغطية التي تغطي المتاع، ومنه الكنانة لغلاف السهام. الرابع أن سياق الآية لا يحسن مع المعنى الذي ذكروه، ولا يحسن مقابلته بقوله بل طبع الله عليها بكفرهم، وإنما يحسن مع هذا المعنى أن يسلب عنهم العلم والحكمة التي ادعوها، كما قيل لهم لما ادعوا ذلك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأما هنا فلما ادعوا أن قلوبهم في أغطية وأغشية لا تفقهوا قوله قوبلوا بأن عرفهم أن كفرهم ونقضهم ميثاقهم وقتلهم الأنبياء كان سببا لأن طبع على قلوبهم. ولا ريب أن القلب إذا طبع عليه أظلمت صورة العلم فيه وانطمست، وربما ذهب أثرها حتى يصير السبب الذي يهتدي به المهتدون سببا لضلال هذا، كما قال الله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فأخبر تعالى أن القرآن سبب لضلال هذا الصنف من الناس، وهو هداه الذي هدى به رسوله وعباده المؤمنين. ولهذا أخبر سبحانه أنه إنما يهدي به من اتبع رضوان الله،
وهذا كقول الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قال أهل العلم الازدياد الذي يحصل لهم من رجسهم على رجسهم بالتكذيب أو الاستهزاء أو الإعراض عن ذكر الله، أو كذلك أيضا كل ما نزلت آية من حجج الله سبحانه وتعالى قابلوها بالإعراض عنها فيزدادون بعدا من الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. فبمقابلة إعراضهم وبإعراضهم وشماتتهم واستهزائهم وقسوة قلوبهم عن ذكر الله يزدادون بعدا من الله ورجسا وكفرا، ليس أي كفرا، يزداد كفرهم بالعراض.
قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ولا شيء أعظم فسادا لمحل العلم من صيرورته بحيث يضل بما يهتدى به، فنسبته إلى الهدى والعلم نسبة الفم الذي قد استحكمت فيه المرارة إلى الماء العذب، كما قيل ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، فإذا فسد القلب فسد إدراكه، وإذا فسد الفم فسد إدراكه، وكذلك إذا فسدت العين. وأهل المعرفة من الصيارفة يقولون إن من خان في نقده نسي النقد وسلبه فاشتبه عليه الخالص بالزغل. ومن كلام بعض السلف العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. وقال بعض السلف كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به، فترك العمل بالعلم من أقوى الأسباب في ذهابه ونسيانه.
والعمل به يشمل تعليمه ويشمل العبادة به، تعبد الله به والدعوة إليه، هذا هي ثمرته. وهذا كما يقول البيري يزيد بالإنفاق منه وينقص به كفا شددت.
وأيضا فإن العلم يراد للعمل، فإنه بمنزلة الدليل للسائر، فإذا لم يسر خلف الدليل لم ينتفع بدلالته، فنزل منزلة من لم يعلم شيئا، لأن من علم ولم يعمل بمنزلة الجاهل الذي لا يعلم، كما أن من ملك ذهبا وفضة
وأسوأ من علم ولم يعمل بمنزلة الجاهل، باعتبار الجاهل ما عرف هذا الحكم فلم يعمل، لكن هذا عرف هذا الحكم وتركه، فهو كمن عنده نور أطفأه ومشى في حنادس الظلمات، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
لأن من علم ولم يعمل بمنزلة الجاهل الذي لا يعلم، كما أن من ملك ذهبا وفضة وجاع وعري ولم يشتري منها ما يأكل ويلبس فهو بمنزلة الفقير العادم، كما قيل ومن ترك الإنفاق عند احتياجه مخافة فقر فالذي فعل الفقر.
ومن ترك الإنفاق
عند احتياجه
مخافة فقر فالذي فعل الفقر. وأسوأ أيضا، لكن الفقير مأجور وهذا آثم، الفقير مأجور لأنه فقره ذلك كان ليس عن إرادة منه، أما هذا ففقره فافتقاره تعمد بشدة البخل، والبخل مذموم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، شر ما في الرجل شح هالئ وجبن خالع. فهم هذا الصنف الذي يكون المال عنده وهو عند حاله أشد من الفقير لشدة الشح، أسوأ حال من الفقير.
والعرب تسمي الفحش والبذاء جهلا، إما لكونه ثمرة الجهل فيسمى باسم سببه وموجبه، وإما لأن الجهل يقال في جانب العلم والعمل. قال الشاعر ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ومن هذا قول موسى لقومه وقد قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
فجعل يعني الهزو هو الكلام الفحش عند العرب، وقد استدل بالآية
فجعل الاستهزاء بالمؤمنين جهلا. ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف أنه قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ومن هذا قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ليس المراد به إعراضه عمن لا علم عنده فلا يعلم فلا يعلمه ولا يرشده، وإنما المراد إعراضه عن جهل من جهل عليه منهم فلا يقابله ولا يعاتبه،
جهل السفة والاستهزاء. نعم.
قال مقاتل وعروة والضحاك وغيرهم صن نفسك عن مقابلتهم على سفههم، وهذا كثير في كلامهم. ومنه الحديث إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصحب ولا يجهل. ومن هذا تسمية المعصية جهلا، قال قتادة أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن كل من عصى الله فهو جاهل، وليس المراد أنه جاهل بالتحريم، إذ لو كان جاهلا به لم يكن عاصيا، ولا يترتب الحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة على جاهل بالتحريم، بل نفس الذنب يسمى جهلا وإن علم مرتكبه بتحريمه، لأنه إما لأنه لا يصدر إلا عن ضعف العلم ونقصانه وذلك جهل فسمي باسم سببه، وإما تنزيلا لفاعله منزلة الجاهل به. الثاني أنهم لما ردوا الحق ورغبوا عنه عوقبوا بالطبع والرين وسلب العقل والفهم، كما قال تعالى عن المنافقين ذلك بأنهم آمنوا ثم طبعوا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.